أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام في البحث السابق بعد الإجماع ودعوى التسالم إلى أن هنالك دليلين أفادهما السيد الخوي. الدليل الأول قد تقدم مع مناقشته. الدليل الثاني الذي أفاده هو دعوى وجود روايات في المقام، هو دعوى وجود روايات في المقام. هذه الروايات تفيد عدم صحة التعليق، وقد أفاد في هذا الدليل روايات ثلاثة. الرواية الأولى من الروايات الثلاثة هي الرواية الواردة في الباب 18 من أبواب المتعة، الحديث 1 اللي تقدم معنا سابقا يا إخوان. فإذا قالت نعم فقد رضيت. جيد. الرواية ليرويها الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف، واللي واردة في الباب 18 باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط. إلها عدة أسانيد الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ جيد. ماذا أجاب الإمام؟ أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارث ولا موروث، كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا. فإذا قالت نعم فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. يقول السيد الخوئي: ظاهر الرواية أنه لا ينتظر شيء غير قولها نعم، والرواية ظاهرة جدا في أن قوله أتزوجك مع متعلقاته وقولها بعد ذلك نعم تكون بعده امرأة مباشرة، ولا ينتظر به زمان أو مكان أو إلى آخره. وهذا هالمقدار، يقول السيد الخوي، وهذا بهذا الشكل ينافي ماذا؟ التعليق. لابد أن يتم كلامه، فتكون الرواية دالة على عدم صحة التعليق. هذا الكلام يا إخوان حقيقة، يعني كما ترون من الغرائب هذا الكلام، لأن السائل إنما يسأل كيف أعقد، عن أصل العقد يسأل، ما سأل أن هذا العقد في بعض الحالات يمكن تعليقه أو ما يمكن تعليقه. طبعا يا سيدنا احنا منوافق معاك أن العقد لو خلي وطبعه بمجرد انتهاء العقد هي امرأتك وأنت أملك بها، صحيح أو لا؟ لكن الحالة الاستثنائية هي حالة ما لو علق أو اشترط شرطا، إما على سبيل التعليق أو على سبيل الواجب المعلق. ولا شك ولا ريب أن الرواية ليس فيها تعرض، ولا هي بصدد البيان من جهة صحة أو عدم صحة التعليق، بل الرواية سؤالا وجوابا بصدد بيان أن العقد عليها كيف يكون؟
ما بها إطلاق
ما فيها أصلا تعرض ولا إطلاق ولا هي في صدد البيان أساسا، لا سؤالا ولا جوابا. نعم لو كان في الرواية دليل نفي، دليل نفي لتم ما ذكره رضوان الله عليه، لكن أين نحن وأين هذا؟ ما في شيء من هالقبيل. الرواية بعبارة أوضح ليس فيها مفهوم يمنع من انعقاد العقد بغير هذه الطريقة، غاية الأمر هي مثبتة لهذه الطريقة. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية واردة في بيع الحيوان، في بيع الحيوان في الجزء 18 الباب 11 من أبواب بيع الحيوان. جيد. هذا الباب يا إخوان باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض إلا زمان حيضها. طيب جيد واضح. روايات متعددة طبعا في هذا الباب، خلاصة الروايات واحدة، أن البائع إذا أخبرك أنه لم يطأها منذ كذا وكذا أو أنه استبرأها فهذا يكفي، وتكون حين ذاك حلال لك، ما في شيء آخر أصلا في الباب. ما أدري عندك مستند؟ ما جايبي. جيد. الرواية الأولى مثلا في الباب عن محمد بن يعقوب، محمد بن يعقوب الكليني، يعني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبد الله بن عمر. لا هذا 32 عندك. قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يأست من الحيض، فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها. طيب رواية ثانية، محمد بن علي بن الحسين، الرواية الخامسة من الباب، أنتقي ما يحتاج أقرأ كل الروايات، بإسناده عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، بمعزل الآن عبد الله بن القاسم هذا الحارث البطل ملقب بالبطل اللي هو مرمي بالغلو وإلى ما هنالك. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون، فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت. قال: ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج، إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فأولئك الزنات بأموالهم. روايات أخرى تقول: لا، إذا مأمون وأخبرك فيجوز لك حتى معه. طيب سيد الخوي يستفيد من هذه الروايات أنه الأماء بمجرد أن تشترى لولا الاستبراء يحل وطؤه بعد العقد مباشرة، فإذا انتفت الحاجة إلى الاستبراء فيحل وطؤها مباشرة، وهذا يعني أنه لا يوجد فاصل زمني بين صحة العقد وتأثير العقد أثره. وهذا الكلام كما ترى اتضح ما فيه من الأول. غريب الاستدلالات يعني، غريب حقيقة غريبة يا أخوان. ليش؟ لأنه يا سيدنا أنت ونحن نسلم بهذا، وأن مقتضى إطلاق العقد ذلك أنه بمس في 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 باب استبراء الأمة. ليش تستدل برواية استبراء الأمة في البيع والشراء أيضا كذلك في كل السلع؟ مجرد أن ينتهي العقد إذا ما في موانع فماذا؟ يتحقق أثر العقد، التعليق بمثابة المانع. وهذه الروايات تتحدث عن المقتضي، وهذا مو خاص بمفردة في باب المتعة أو مفردة في باب استبراء الأمة أو شراء الإماء، هذا مقتضى جميع العقود أن العقد بطبعه الأولي يترتب عليه أثره بمجرد أن ينتهي العقد من العقد. والروايات لو كان لها مفهوم يمنع من عدم ترتب أثر العقد على العقد بمجرد صدور العقد من المتعاقدين مستجمعا للأجزاء والشرائط لتم الاستدلال، لكن ليست بصدد البيان أصلا من هذه الجهة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالدلالة المطابقية ولا بإحدى الدلالات الأخرى. الرواية الثانية، الرواية الثالثة في مقدمات الطلاق في الجزء 22 أبواب مقدمات الطلاق الباب 18 الحديث الأول. جيد، خلنا نشوف إن شاء الله صحيح. محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده وهو صحيح عن حماد بن عيسى، وربما حماد بن عثمان، لأن حماد يا إخوان بن عيسى وبن عثمان في طبقة واحدة وكلاهما جليل وفي كلام، عن الحلبي، والحلبي أيضا إما عبيد الله أو محمد بن علي الأخوان الجليلان أيضا ما في مشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق. طبعا هذا كأنه إرادة إلها يعني، مو أنه يريد يأذيها، يريد يعطيها الحق في الحرية يعني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له. من شرط شرطا سوى كتاب الله لم يجز ذلك عليه ولا له.
سوى كتاب الله
بلا شك. هذه الكبرى في باب المعاملات يبحث عنها، المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإلا بمعنى من المعاني كل الشروط تحرم حلالا وتحلل حراما، لكن لا بنحو التشريع الكلي بنحو التأثير الآني. هذه الشروط هذا شملها أصلا، مثل النذور مثل العهود مثل الأيمان، هذا شملها أنها تحول المباح إلى واجب إن حلف على الفعل، وتحوله إلى محرم إن حلف على الترك، وهكذا. طيب جيد، أيضا الشروط نفس الشيء، دائما الشروط هي خلاف مقتضى الإطلاق، لو كانت هي مقتضى الإطلاق ما يحتاج واحد يشترط أصلا. فالمقصود إلا شرطا أحل حرامان بمعنى بنحو التشريع الكلي غيره، أو حرم حلالان بنحو التشريع الكلي غيره، فيكون هذا في مقام التشريع فيكون فاسد من هذه الجهة.
حرم حلالا واضح، بس حلل حرام مش حلل حرام مش
حلل حرام، يعني حرام تشترط فعله فيصبح حلالا بالشرط، لا يصبح، يقول ما عنده قابلية الشرط أن يحلل حرام. لا لا مو النذور والأيمان، إلا لا أنا قلت في النذور والأيمان المباح ما يصيره واجب أو يصيره حرام، نفس المباح، إن فعل إن حلف على الفعل صار واجبا، إن حلف على الترك صار حراما، وكذلك النذر وإلى بعد. طيب جيد، ماذا يريد السيد؟ كيف يستدل بهذه الرواية؟ يقول الرواية بحسب الظاهر تريد أن تقول بأن هذا الطلاق لم يقع. ليش لم يقع؟ من أي جهة لم يقع؟ يقول لم يقع هنا الطلاق بحسب الظاهر من جهة أنه قال إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، كأنه طلقها بطلاق معلق على ماذا؟ على الزواج عليها أو البيتوتة. فكأنه أنشأ الآن الطلاق، ولكن مفعوله متى سيكون؟ عند تحقق الشرط، عندما يتزوج عليها. فالشارع رد ذلك، لم يقبله، من باب أنه شرط شرطا سوى كتاب الله. هذا الكلام أول الكلام يا إخوان، أصلا أول الكلام أنه يريد الطلاق، صيغة الطلاق بهذا. هو كأنه بحسب ظاهر ذيل الرواية شرط على نفسه لها أن يطلقها إذا تزوج عليها، وأنها طالق تلقائيا بغير الأسباب الشرعية، بغير الأسباب الشرعية. فلا يعلم أساسا أن النظر هنا إلى التعليق، بل يقرب في النظر أن يكون نظر الرواية إلى ماذا؟ مش إلى التعليق، إلى شيء آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ وهو أن يكون جعلها طالق أوتوماتيكيا تلقائيا، أحسن، بمجرد أن يبات مع امرأة أخرى أو يبات عنها، أن يتزوج امرأة أخرى أو يبات عنها ولو ليلتان، تصبح طالق تلقائيا بغير الأسباب الشرعية. هذا هو ظاهر الرواية أصلا يا أخي، ذا مو ظاهر لأقل محتمل. ولذلك ما قال من جهة التعليق، قال من جهة أنه شرط شرطا خالف فيه كتاب الله. لأنه في التشريع القطعي لا شك ولا ريب أن الطلاق لا يكون نتيجة تلقائية لفعل آخر، هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا يا سيدنا أن هذا في الطلاق منع من التعليق وبهالطريقة من التعليق، كيف نجعل منا قاعدة عامة أن التعليق لا يصح في العقود مطلقا؟ لو صح لتعدينا منه إلى الإيقاعات مثلا، حتى إلى الإيقاعات ما يصح غير هذا الإيقاع، لأنه قد يكون للطلاق خصوصية، احتمال موجود أو لا؟ احتمال موجود أن يكون هناك تشدد في الطلاق بما لا يتشدد به في غيره. فيا سيدنا، الاستدلال بهذا على قاعدة عامة مضروبة لو سلم أنه وارد مورد التعليق ليس في محله. فالروايات الثلاثة يا إخوان لا تنتهي إلى محصل في محل بحثنا، ولذلك لم نجد أحدا أصلا استدل بهذه الروايات غير السيد رضوان الله تعالى عليه. فلا يبقى للمنع من التعليق في العقود وعقد النكاح سوى ما ادعي من الإجماع والتسالم. أما التسالم فالإنصاف أنه لغير تام، لأن جملة ما تعرضوا للبحث. وأما الإجماع التعبدي فقد ناقشنا فيه وقلنا مسألة فيها دليل عقلي اعتبره كثير من المحققين، وإن كان أكثر المتأخرين ناقشوا فيه ومنهم السيد أخوي مشكورا. ما ممكن تحصيل إجماع تعبدي في هكذا أمر. نعم، توجد شهرة عظيمة على شرطية التنجيز في العقود العادية، فكيف بعقد النكاح المبني على الاحتياط في الفروج؟ فهذا أقصى ما يستدعي منا الاحتياط الوجوبي يا إخوان، نتيجة الوسوسة يعني. وإلا فنجزم بأن التعليق لا يصح مع إيماننا بأنه لا يوجد مانع عقلي ولا مانع نقلي ولا إجماع تعبدي، أقصى ما في البين شهرة عظيمة، فلا نستطيع ذلك، لأن الفتوى نخشى أن نكون نفتي بغير ما أنزل الله. أما الاحتياط شهرة فتوائية
توجيه الاحتياط الوجوبي،
يعني الوسوسة أنا قلت قبل قليل. نتيجة أن المقام مقام الفروج أيضا. ربما لا نحتاط مثل هذا الاحتياط لو كان باب البيع أو باب الإيجار باب الأموال، لكن إنصافا اللي راجع الكلمات في نوع من الجزم والعزم في كلمات الفقهاء بحيث مرسلين إرسال المسلمة، أقول لك حتى السيد أخوي الذي ليس من دأبه التوقف عند هذه الأمور سلم هنا أنه يوجد إجماع بل تسالم، يقول مع أنني لا أقبل هذا التعبير، المتتبع يرى أنه لا يوجد تسالم، يعني كثير ما تعرضوا لهذا الموضوع. فعليه حينئذ نحن نكون قد انتهينا إلى هنا من أن التعليق ليس على مستوى القاعدة مانعا من صحة العقد. نعم نتيجة الشهرة العظيمة نحتاط احتياطا وجوبيا في أن من عقد تعليقا فليعد عقده من دون تعليق، هذا مقتضى الاحتياط الوجوب، وهذا موضوع المسألة القادمة. هو وغيره ما كان من قبيله ونظيره، موضوع المسألة القادمة اللي هي المسألة 12 إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم، وهذا ما سيأتي، الوقت قريب ينتهي والمسألة تحتاج إلى شيء من الكلام إن شاء الله، لأنه علق عليها المحققون هذه المسألة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.